إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن أهم المعارك في شهر رجب، وذلك من كتاب صلاح الأمة في علو الهمة. من أشهر المعارك ومن أشهر الأبطال سيدنا خالد ابن الوليد وفتحه لدمشق، فتحه لدمشق ومعركة اليرموك، فتحه لدمشق وكانت دمشق فتحت دمشق في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة 14 هجرية. دمشق عمود الإسلام، هي يعني درت وقصبت بلاد الشام، هي عمود الإسلام وفسطاطه، يكون بها ملك النبوة في آخر الزمان. فكيف يحدث ما يحدث فيها الآن من تسلط النصيريين والنصيريون من غلاة الشيعة؟ قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى، ولذلك يستبيحون دماء المسلمين من أهل سوريا. يا شام، أين هما عينا معاوية؟ وأين من زاحموا بالمنكب الشهبة؟ فقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا: يا ابن الوليد ألا سيف نؤجره؟ فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة. سيدنا خالد بن الوليد شرفه الله عز وجل بفتح دمشق، هو سيدنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح. حاصر أبو عبيدة ابن الجراح بجيشه زمان بين ضغط بأربعة جيوش، حاصر أبو عبيدة دمشق من جميع جهاتها أربعة أشهر، أربعة جيوش عربية وقفت على أبوابها الأربعة. استولى المسلمون على غوطة دمشق وما حولها عنوة، ونزل أبو عبيدة على باب الجابية غربية الباب الغربي المدينة، ونزل يزيد بن أبي سفيان على الباب الصغير إلى باب كيسان. أما شمال السور فقد نزل عليه عمرو بن العاص بجيشه على باب تومة، ونزل شرحبيل على باب الفراديس، ونزل خالد على الباب الشرقي. أدي خمس جيوش إسلامية ترابط أربعة أشهر، وذلك لمكانة دمشق. سيدنا أبو عبيدة على باب الجابية الباب الغربي، يزيد بن أبي سفيان على الباب الصغير، سيدنا عمرو بن العاص على باب تومة، شرحبيل بن حسن ابن حسن على باب الفراديس، وخالد بن الوليد على الباب الشرقي. وكان الباب الشرقي وباب الجابية هما أكبر وأهم الأبواب. الباب اللي عليه سيدنا خالد الوليد، اللي هو الباب الشرقي، وباب الجابية اللي هو الباب الغربي. وطال الحصار على أهل دمشق وازداد التوتر بينهم، فبعث بطريق الروم رجلين يندسان بين المسلمين ليتجسسا على جنودهم ويريا أحوال الأمراء. وكان رجلان من غسان دخل دمشق يتسوقان منها قبل الحصار، فبعث إليهما البطريق فأمر أحدهما بالذهاب إلى معسكر المسلمين ليأتيه بخبر المسلمين، فسألهم عما رأوا فقالوا له: أما الليل فطول قيام، وأما النهار فالخير الظاهر والحرص على الجهاد، والحرص على الجهاد. فلما سمع بطريق الروم بذلك قال: ما لنا بهؤلاء طاقة ولا لنا في قتالهم خير. كان أبو عبيدة أحب إلى الروم من خالد، لأن سيدنا خالد كان فظا على الروم وغليظا على الروم بالنسبة لسيدنا أبو عبيدة. وكان أبو عبيدة ألينهما وأقربهما استماعا إليهم، فكان أحب إليهم أن يكون كتاب صلحهم مع أبي عبيدة لا مع خالد. حصر الروم دمشق 4 أشهر حصارا شديدا، وأهلها معتصمون بأسوارها يرجون الغياث من هرقل، وهرقل بحمص. وولد لبطريق الروم نسطاس ابن نسطورس مولود، فاحتفل بذلك وأولم وليمة لحامية المدينة، عمل هابي بيرث تو يعني. فأكلوا وشربوا وغفلوا، طبعا شربوا خمر بعد كده، فغفلوا عن مواقعهم من الحراسة والدفاع، لا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد رضي الله عنه، فإنه كان لا ينام وما بينامش باب الاستعداد، ولا ينيم عيونه زكية، اللي الجواسيس بتعوته عيونه زكية تأتيه بما خلف الأسوار، وهو معني بمن يليهم، معني مصحصح أوي وفايق أوي للعدو الذي يحارب. فلما نمت إليه إن الناس دول بيشربوا خمرة في اليوم ده ويحتفلوا بعيد ميلاد هذا المولود، فأعد سلالم من الحبال الليف، خلى الجنود بتاعته فتلوا سلالم من الحبال الليف تنتهي بأوهاق، تنتهي بأوهاق خطاف في نهاية كل سلم. ثم اقترب من السور، يبقى كان معادي ده حبال ليف في نهاية أوهاق خططيف عشان الخطاف يشبك في أعلى السور، وعد أيضا نفخ قرب ملأ بالهواء حتى يعوم عليها الجنود. ثم استدعى كبار أبطال مثل القعقاع بن عمرو التميمي ومذعور بن عدي العجلي وأمثالهم من أبطال الأشداء، وكانت تعليمات لسائر القوات: إذا سمعتم تكبيرنا من فوق الأسوار فانهدوا إلى هذه إلى 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 الباب الذي يليكم. كان خالد كما قلنا قد أعد قربا منفوخة بالهواء حملها الشجعان على ظهورهم وعبروا بها الخندق الذي كان أمامهم وبين الأسوار، عبروا هذا الخندق سباحة وقذفوا بأوهاق الحبال السلالم الحبال دي اللي في نهايتها الخطفيه، حتى اشتبك منها وهقان بأعلى السور، اشتبك وهقان بأعلى السور حبلين سلمين من الحبال، صعد عليهما مذعور بن عدي العجلي ومعه باقي السلالم وهو والقعقاع بن عمرو، وثبتوا تلك الخطاطيف السلالم الحبال دي كلها في أعلى السور. ثم تسلق خالد ومن معه على هذه السلالم الليفية حتى وصلوا إيه؟ إلى أعلى السور. ثم كبروا وهاجم خالد بسرعة أول قوة وجدها ففرغ منها وانصب إلى الباب فقتل حراسه، كانوا رجلا أو رجلين، وثار أهل المدينة وتفازع الناس أفأفأوا من خمرهم، وتسارع كل منهم إلى مواقفهم لا يدرون ما الشأن، واستغل خالد المفاجأة فقطع ومن معه أغلاق اللي هو الإقفال بتاع الباب الشرقي بالسيوف وفتحوه، فتدفقت قواته إلى داخل مدينة دمشق ودارت معركة داخل دمشق تجاه ذلك الباب، وكان القتال شديدا مستميتا يدور في الشوارع، ومع ذلك لم تبق من الروم قوة في ذلك القطاع إلا فرغ منها خالد، وذلك مع طلوع الشمس، يعني فضل يقاتلهم طيلة الليل حتى طلعت الشمس. وبلغ خبر اقتحام خالد للباب الشرقي إلى حاميات سائر الأبواب، واتخذ الروم قرارهم فورا بالصلح مع قواد المسلمين، وفوجئ هؤلاء القواد بحامية دمشق تفتح أبوابها ويقبلون شروط أبي عبيدة، في حين كان سيدنا خالد يدخلها غازيا يعمل السيف في جنود الروم وهم يدافعون ما أمكنهم حتى يدخل الآخرون صلحا فينقذ الصلح الموقف. وفتحت أبواب المدينة والتقى خالد بأبي عبيدة عند سوق الزيت بعد أن اقتحم المدينة عنوة واستولى على 1000 متر بالطول منها قتالا، في حين دخلها أبو عبيدة من غربية وتقدمت جنوده صلحا مسافة 500 إلى 560 متر، بالإضافة إلى المسافة بين معسكرهم وبين باب الجابية. فلله در خالد الذي لا ينام ولا ينيم، وتم فتح دمشق، امتن الله تبارك وتعالى على المسلمين بفتح دمشق في سنة 14 هجرية. هذا الموقف يحسب للبطل النحرير خالد ابن الوليد رضي الله عنه. يوم خالد أيضا من أيام المسلمين فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس يوم الجمعة في 27 من شهر رجب سنة 83 و500 هجرية. الكثير طبعا من المسلمين يظنون أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، قال الحافظ بن حجر: وأما ما يقوله القصاص والمذكرون من أن الإسراء والمعراج كان في رجب فذلك كله كذب. قال هذا الحافظ بن حجر، وقال هذا الحافظ بن كثير، وقال هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي. أما الناس بيخلطوا بين فتح صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس وبين فتحه وبين الإسراء والمعراج. أرسل شاب من أهل دمشق وكان مأسورا ببيت المقدس، أرسل رقعة إلى صلاح الدين وفيها هذه الأبيات: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس اللي هو بيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس. طبعا كان سابق لفتح بيت المقدس حطين يعني وهذه الكسرة يعني كما قال أهل العلم من أشرف مواقع صلاح الدين قبل فتح بيت المقدس. قال العلامة أبو شامة في كتابه عيون الروضتين في أخبار الدولتين الدولة النورية والدولة الصلاحية الناصرية، قال أبو طي حميد النجار: كنت في الموصل سنة 555 هجرية فزرت الشيخ عمر الملاء. الشيخ عمر الملاء كان شيخ الموصل وزاهدها وعابدها. فدخل إليه رجل فقال: يا أيها الشيخ، رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة لا أعرفها، كأنها مملوءة بالخنازير، وكان رجل في يده سيف وهو يقتل الخنازير والناس ينظرون إليه. فقلت للرجل: هذا عيسى بن مريم هذا المهدي؟ قال: لا. فقلت: من هذا؟ قال: هذا يوسف. ما زادني على ذلك. فتعجبت الجماعة من هذه الرؤيا وقالوا: إنه سيقتل النصارى رجل يقال له يوسف. وخمنت أي حدثت الجماعة أنه يوسف ابن عبد المؤمن صاحب المغرب أمير الموحدين. وكان المستنجد بالله قد ولي الخلافة العباسية في تلك السنة واسمه يوسف. فتوهم أو ظن بعض الناس أنه هو المنوط بهذه المهمة. قال: وأنسيت أنا هذه الواقعة، فلما كانت كسرة حطين ذكرتها، فكان يوسف هو الملك الناصر اللي هو صلاح الدين الأيوبي. سبحان الله، صلاح الدين الأيوبي اللي بيقول عنه أحمد الرجل الداعية الشيعي أو المتشيع أحمد راسم النفيس أنه كان قاطعا وسارقا وغشوما وظالما وجبارا. فكان هذا البطل صاحب هذه الرؤيا هو الملك الناصر. قال: وحدثتني ظئر لي من نساء الحلبيين كانت تداخل أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي، قالت: كانت والدة السلطان تخبر أنها أتيت في نومها وهي حامل بالسلطان صلاح الدين، فقيل لها: إن في بطنك سيف من سيوف الله. رحمة الله على صلاح الدين الأيوبي. في سنة 583 هجرية كانت كسرة حطين وفتح الساحل والأرض المقدسة للمسلمين. برز السلطان صلاح الدين في أول شهر المحرم من دمشق في عسكره العرمرم، ومضى بأهل الجنة لجهاد أهل جهنم، والتقوا واقتتلوا إلى الليل، وقد حيل بين الفرنج وبين الماء فباتوا ومن العطش سكارى. وأصبح يوم السبت 25 من ربيع الآخر هو يوم النصرة ووقوع الكسرة للصليبيين. وقد برح بالفرنج العطش، وكان النسيم الحر يعني في وجوههم والحشيش تحت أقدامهم. فرمى بعض متطوعة المجاهدين من جيش صلاح الدين الأيوبي النار النفط في الحشيش وهو هشيم ناشف، فتأجج عليهم استعارها وتوهج أوارها، فأووا إلى جبل حطين ليعصمهم من طوفان الدمار. فحاطت بحطين بوارق البوار، ولما أحس القومص بالكسرة هرب بجنده وثبت الباقون واستقبلوا، فحطوا خيامهم على حطين حين رأوا المسلمين بهم محيطين، فأعجلوا عن ضرب الخيام بضرب الهام، وأحيط بهم من حواليهم ودارت الدوائر عليهم، وتردوا خيرا فنزلوا فترجلوا عن الخيل وجرفهم السيف جرف السيل. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
واخذ
شخصية.
السلام عليكم.
لو سمحت يا مولانا.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت مش فاهم عنه فضلك.
اتفضل.
لو سمحت شخصية في الشيخ يعني الأستاذ محمد يعني صلاح الدين كان قائد يعني عظيم واحنا عارفين، لكن انا كنت عايز استفسار في حته كده يعني.
نعم.
بالنسبه
في موضوع الحلقه
مجلس الشعب يعني.
نعم.
يعني الله صلاح الدين محمد دلوقتي في اتجاهين، اتجاه بيقوده الشيخ محمد سعيد زكريا واتجاه بيقوده الشيخ محمد عبد المنصور، ونحن في حيره من الاتجاهين يعني. فارجو صحبتك يعني ان انت تقعدوا مع الشيخ محمد سعيد يعني، لان احنا في حيره، نحن لكن الاقتران للشيخ محمد سعيد وللشيخ محمد عبد المنصور ولا نعلم ماذا نفعل يعني.
ماذا تفعل؟ ادخل الانتخابات واعطي صوتك للإسلاميين. ادخل الانتخابات واعطي صوت للإسلاميين، ولا يتهاون الناس هذه ايام ثلاث شهور دي ان لم يفز الصوت الاسلامي وضاع وتشتت، سيرى المسلمون ما يلاقونه على يد العلمانيين والليبراليين. فالانسان يعني الامر يدور بين المصلحة والمفسدة، والمصالح كثيرة في دخول الناس في انتخابات مجلس الشعب. وقد افتى الشيخ عبد العزيز بن باز وهو اعلم اهل الارض، وافتى من بعد الشيخ ابن عثيمين، فلا تلتفت الى من خلفهم. الشيخ ابن باز عثيمين افتى، الشيخ ابن عثيمين افتى للاخوة السلفيين في الكويت بدخول انتخابات مجلس النواب. فلا عبرة بقول المخالف، عشان ما احنا نفضل حد انت كده ضيعين. الناس اتقوا الله عز وجل في من خلفهم. يعني قول الشيخ محمد اسماعيل المقدم وقول الشيخ محمد عبد المقصود وهم من كبار الدعاء السلفيين، وقول الشيخ ياسر والشيخ سعد عبد العظيم والشيخ ابو دريس والشيخ احمد فريد بجواز دخول مجلس الشعب، والله اعلم. فادخل واعطي الاسلاميين صوتك. فصلاح الدين الايوبي اخذ الصليب الاعظم اللي هو بيسموه صليب الصلبوت او الصلبوت، فايقنوا بالهلاك فما برحوا يؤسرون الصليبين يعني ويقتلون، ووصل الى مقدمهم وبرنسهم وملكهم، فتم اسر الملك وبرنس الكرك وكل الامراء والملوك الذين شاركوا في هذه المعركة. وأسر من نجا من القتل من الداوية ومقدمها والأزبتارية ومن البارونية، وأسر الشيطان وجنوده، وملك الملك، وجبر الله عز وجل الإسلام بأسرهم، وقتلوا وأسروا بأسرهم. فمن شاهد القتل قال ما هناك أسير، ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل. ومنذ استولى الفرنج على ساحل الشام ما سفي للمسلمين كيوم حطين غليل، فما أفلت من تلك الآلات إلا آحاد، ونجا من نجا من أولئك الأعداد ما نجا إلا أعداد، وامتلأ الملأ بالأسرى والقتلى. وقع صلاح الدين الأيوبي في الخيمة ومر عليهم الملوك، فأعطى شربة من حلاب مثلج للسلطان للسلطان جفرة، فهو من لومه أعطاه لصاحب طرابلس برنس الكرك الفاجر. وكان صلاح الدين الأيوبي أقسم لما أهان الحجيج وقال لهم قولوا لمحمد يأتيكم يخلصكم، واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم صلاح الدين الأيوبي إن أظفره الله بي أن يقتله. فقال السلطان لما أعطى الحلاب للسلطان جفري وهو أعطاه للبرنس الكرك، قال أنا ما أعطيته، أنت الذي أعطيته. كان من عادة العرب أنه طالما أنك أنت سيد أسيرة خلاص لا تقتل. فعرض عليه الإسلام فرفض، فقام إلى السيف فحل ترقوته وعنقه، ثم أكمل عليه من كان باقي من كان في الخيمة. يعني من في هذا اليوم العظيم كان الرجل الفلاح الدمشقي يقود بطنب الفلاح يقود بطنب خيمته، عمود الخيمة يسوق أمامه إيه 40 من أسرى الصليبيين، حتى أن الرجل كان يباع هو ومراته وولده إيه شروة واحدة كده، بيعة واحدة. يعني كسر البيع كما قال أهل العلم، وبيع الأسير بزربول يعني بفردة نعل، يعني زربول ده في لغة دمشقيين والسوريين وأهل الشام اللي هو النعل يعني. فقال من يشتري هذا بزربول؟ فاشترى بزربول، قال بلغ من أوانهم أن الأسير منهم يباع بزربول. أخذ من البقر والغنم والخيل والبغال والحمير ما لم يجئ من يشتريه، يعني ما كانش يتباع لا خيل ولا بغال ولا حمير من كثرة السبي ومن كثرة من كثرة السبي ومن كثرة الغنائم. دي كانت واقعة حطين كانت ممهدة لفتح بيت المقدس. قال القاضي شداد، ده كان قاضي صلاح الدين الأيوبي، لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساق الجد والاجتهاد في قصده، واستمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة، فنزل عليه يوم الأحد 15 رجب وكان مشحونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة، ولقد تجاوز أهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة بما يزيد عن 60,000 صليبي ما عدا النسوان والصبيان، وكان به من مقدم الإفرنج قائد الحامية أو قائد المدافعين عن القدس بليان ابن بارزان والبطرق الأعظم. ولما حشروا وحشدوا أنفسهم في القدس في بيت المقدس 60,000 مقاتل من فارس وراجل من أتباع الشيطان وعبدة الصلبان، أقام السلطان غربي القدس 5 أيام وسلم كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأبراج السور، ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام لأنه رآها أوسع للنزال وللجلاد والطعان، وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلا، وبذلوا أنفسهم في نصرة دينهم وقمامتهم، واستشهد بعض الأمراء المسلمين بعض أمراء المسلمين في الحصار، فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين واكادوا في القتال ونصب المجانيق والعرادات على البلد، وغنت السيوف والرماح الخطيات والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران، وفوق قبة الصخرة صليب كبير، فزاد ذلك أهل الإيمان حنقا وشدة للتشمير، وكان ذلك يوما عسيرا على الكافرين غير يسير. فبادر السلطان إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقبها وعلقها وحشاها وأحرقها، فسقط ذلك الجانب الشرقي الشمالي من السور، وخر البرج برمته فإذا هو واجب يعني ساقط. فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيع والخطب المؤلم الوديع قصد أكابرهم إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي، وطلب صاحبها بليان بن برزان الأمان ليحضر عند السلطان فأمنه، فلما حضر ترفق للسلطان وذل ذلا عظيما وتشفع إليه بكل ما أمكنه، فلم يجيبوا إلى الأمان لهم، وكانوا من قبل يقول الصليبيون كل واحد منا بعشرين، يعني لا يقتل حتى يقتل عشرين المسلمين، وكل عشرة بمئتين. ودون قمامة، كنيسة قمامة القيامة يعني، تقوم القيامة. فأبى السلطان أن يجيبهم إلى الأمان، وقال: ما آخذ القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ 91 سنة، فإنهم حينئذ استباحوا القتل، قتلوا 70,000 من المسلمين يعني في القدس وفي شوارع القدس وفي بيت المقدس. فقال صلاح الدين: فأنا أفني رجالهم قتلا وأحوي نساءهم سبيا. فقال له بلايان بن بارزان: إذا أيسنا من أمانكم، لو مش هتدينا الأمان قاتلنا قتال الدم، فلا يجرح واحد منا حتى يجرح عشرة، وإنا نحرق الدور، نحرق دورنا ونخرب القبة، قبة الصخرة، ونقلع الصخرة، ونعمي عين سلوان التي حفرها سيدنا عثمان لبيت المقدس، ونخسف المصانع، نخسف المصانع اللي هي الأبنية، وعندنا من المسلمين 5,000 أسير، فنبدأ بقتلهم، ثم نهلك الأموال، ونعدم النساء، نقطع نخرب مالنا، ونعدم عيالنا ونسائنا، فلا يحصل لكم سبي ولا مال، لا تأخذوا سبي ولا مال، ونقتل أسرى المسلمين وعدتهم 5,000. فرق السلطان لأسرى المسلمين، وساور السلطان وأصحابه، فقالوا: الصواب أن نبيعهم نفوسهم، وأن نعمم بصغار الجزية رؤوسهم، وندخل في القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. واستقر بعد مراودات ومعاودات أن كل رجل يبدي نفسه بعشرة دنانير، وعن كل ما كل امرأة تدفع 5 دنانير، وعن كل صغير أو صغيرة ديناران، ومن عجز بعد 40 يوما يدلهم فرصة 40 يوم يجمعوا الأموال، ومن عجز بعد 40 يوما عما لزمه أو امتنع منه وما سلمه أصبح عبدا للمسلمين. دخل بليان بن بارزان والبطرق ومقدموا الأزبتارية في هذا الضمان، وضمنوا ذلك، وبذل بليان بن بارزان 30,000 دينار عن فقراء بيت المقدس، وسلموا الجمعة، سلموا البلدة يوم الجمعة 27 من رجب. وكان في القدس أكثر من 100,000 إنسان من رجال ونساء وصبيان، وأغلقت دونهم الأبواب، ورتب لعرضهم واستخراج ما يلزمهم النواب، ووكل بكل باب أمير ومقدم كبير، وحصل لبيت مال المسلمين من أموال الصليبيين ما يقارب 200,000 دينار، 200,000 دينار، وبقي من بقي تحت رق وإصار. فجملة من أسر اللي عجزوا عن السداد أو امتنعوا 16,000 أسير من رجال ومن نساء وولدان، ودخل بيت مال المسلمين 200,000 دينار. ولم يتفق للمسلمين، دخل يوم الجمعة، الصلاة الجمعة يومئذ، لأنهم اشتغلوا بتنظيف المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وخربت الدار الداوية التي يعني عملوها في بيت المقدس في المسجد في التي بناها غرب المحراب الكبير، واتخذوا المحراب مشتى لهم ولخيولهم، فنظف ذلك كله وأعيد إلى ما كان عليه في الأيام الإسلامية، وغسلت الصخرة، غسلت الصخرة بالماء الطاهر، ثم أعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين، وكانت مستورة مخبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتها. ولما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس، ودخله أهل الإيمان، ونودي بالأذان، وقرأ القرآن، ووحد الرحمن، كان أول جمعة أقيمت في الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر إلى جانب المحراب وبسطت البسط وعلقت القناديل وتلي التنزيل وجاء الحق وبطلت الأباطيل وصفت السجادات وكسرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات وانجلت الكروبات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وزال البوس وطابت النفوس وأقبلت السعود وأدبرت النحوس وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكبره الراكع والساجد والقائم والقائد وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال، وجلس الفقهاء مجالس الرهبان، وفتحت بهذا الفتح من بيت المقدس أبواب الجنان، وتزاحم الخارجون من البلد من الفرنج والنصارى في دخول أبواب النيران، وصلى محارب الدين في المحراب، ورفع الملائكة ما كان تكاسب من أمتاس الكفر من الحجاب، وغسلت الصخرة من أوضارها بماء العيون الفائض كغزارة الأمواه، وقبلت بالشفاه، وموشرت بالأفواه، وطهرت بأهل العلم والحلم من أدناس الجهل والسفاه. ثم صدر المنصور الناصرية بتعيين القاضي ابن الزكية القرشي إماما لهذه الخطبة، فتلا آيات الحمد في القرآن الكريم، كل آيات الحمد في القرآن الكريم، ثم نزل. فهذه قصة فتح صلاح الدين الأيوبي، البطل العظيم الملك الناصر الذي كان يطوف على الأطلاب، كان سلطانا عظيما يحمل جبلا الحجر في حجره ويحمل الجبال في عقله وفكره، وكان يطوف على الأطلاب والأمصار وخاصة في أثناء صرعته ويقول يا للإسلام يا لعساكر موحدين، نسأل الله أن يعيد تلك الكرة وأن يطهر بيت المقدس من أرجاس ومن أدناس اليهود، والله على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وأولادنا شهادة على عتبات بيت المقدس، أن يرزقنا الشهادة. اللهم ارزق أولادي جميعا الشهادة في سبيلك على عتبات بيت المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا، نرقى جنة